الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع، وما زال الكلام في كتاب الصلاة وبالتحديد في التشهد. قوله أشهد أن لا إله إلا الله، الشهادة هي الخبر القاطع، فهي أبلغ من مجرد الخبر، لأن الخبر قد يكون عن سماع والشهادة تكون عن قطع، كأنما يشاهد الإنسان بعينيه ما شهد به. ماله؟ ماله؟ مش عارف، شوف الكلام مش اختار أهد، مش مشكلة خلاص. يقول تنبيه، يقول بعض الناس أشهد أن لا إله إلا الله بتجديد أن، وهذا خطأ من حيث اللغة العربية، لأن أن لا تكون بمثل هذا التركيب، والتي تكون بمثل هذا التركيب أن المخففة من الثقيلة وجملة لا إله إلا الله في محل رفع خبرها واسمها ضمير الشأن محذوف وجوبا. إذن النطق الصحيح أشهد أن لا إله إلا الله بتخفيف أن. ولا إله إلا الله كلمة التوحيد التي بعث الله بها جميع الرسل، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبها يكون التحقيق التوحيد الألوهية، وإن شئت فقل تحقيق توحيد العبادة، وهما بمعنى واحد، لكن يسمى توحيد الألوهية باعتبار إضافته إلى الله، وتوحيد العبادة باعتبار إضافته إلى العبد. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وفسرناها بهذا التفسير لأن إله فعال بمعنى مفعول، والمألوه هو المعبود حبا وتعظيما، وخبر لا محذوف والتقدير لا إله حق إلا الله. والله بدلا من الخبر المحذوف، ومعنى هذه الجملة العظيمة أنه لا معبود حق سوى الله عز وجل. أما المعبود بغير حق فليس بإله حقا وإن سمي إله، ولهذا قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي الآية الأخرى وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولا بطلان أعظم من بطلانه، وقال تعالى يخاطب الذين يعبدون من دون الله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، وليست حقائق بل هي مجرد أسماء. قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبق معنى أشهد، وأما محمد فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، بعثه الله عز وجل بمكة أم القرى وأحب البلاد إلى الله، وهاجر إلى المدينة وتوفي بها. قوله عبده أي العابد له، وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم شركة في ملك الله أبدا، وهو بشر مثلنا تميز عنا بالوحي وبما جبله الله عليه من العبادة والأخلاق العظيمة. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وقال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، وأمره الله تعالى أن يقول لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وقال له في آيات أخرى قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، يعني لو أراد الله به سوءا ما منعه أحد، فهو عبد من العباد، وهو صلى الله عليه وسلم أشد الناس خشية لله وأقوامهم تعبدا لله، حتى إنه كان يقوم لله عز وجل حتى تتورم قدماه فيقال له لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. وقوله ورسوله أي مرسله، أرسله الله عز وجل وجعله واسطة بينه وبين الخلق في تبليغ شرعه فقط، إذ لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرفنا كيف نعبد الله عز وجل، فكان عليه الصلاة والسلام رسولا من الله إلى الخلق، ونعم الرسول ونعم المرسل ونعم المرسل به. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو رسول مرسل من الله، وهو أفضل الرسل وخاتمهم وإمامهم، ولهذا لما جمع له ليلة المعراج تقدم إماما مع أنه آخرهم عليه الصلاة والسلام، كلمة آخرهم أي في البعثة وليس في الفضل. وعلم من هذين الوصفين للرسول صلى الله عليه وسلم العبودية والرسالة ضلال طائفتين ضلت فيهم. الطائفة الأولى ظنت أن له حقا في الربوبية فصارت تدعو الرسول عليه الصلاة والسلام، وصار تعظيمهم في قلوبهم أشد من تعظيم الله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك، حتى إنه إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم اقشعرت جلودهم ثم تلين كأنما ذكر الله، وإذا ذكر الله فكأنما هو كالماء البارد على جلودهم لا يتحركون. فهؤلاء أشركوا بالله حيث ساووا الرسول صلى الله عليه وسلم بالله، بل جعلوه أعظم من الله عز وجل. الطائفة الثانية وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وإما أنه كاذب في تعميم الرسالة كما يقول النصارى الذين يداهنون المسلمين، وانخدع بهم بعض العرب قالوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إلى العرب فقط، ولبسوا على الناس بقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، وهم يقولون نحن لسنا بأميين، نحن من بني إسرائيل من أهل الكتاب. والنصارى يقولون رسولنا عيسى ويغلون به حتى جعلوه إلها مع الله، واليهود يقولون عيسى كاذب ابن زانية والعياذ بالله، مقتول مصلوب ونبيهم موسى. وعلى كل نقول لمن ادعى خصوصية رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام في العرب هل تؤمن بأنه رسول؟ إذا قال نعم نقول هل الرسول يكذب؟ إن قال نعم بطلت شهادته فرسول لا يكذب، وإن قال لا قلنا اقرأ قول الله تعالى قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويموت فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلمته واتبعوه لعلكم تهتدون. أما أن تلبس وتأتي بآيات متشابهة فإنك أحق من يدخل في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قوله هذا التشهد الأول هذا المشار إليه ما ذكر من قوله التحيات إلى قوله وأن محمدا عبده ورسوله، وقوله التشهد الأول يعني في الثلاثية والرباعي، أي في الصلاة الثلاثية والصلاة الرباعي. واعلم أن الأحاديث وردت في التشهد على أكثر من وجه، فما موقفنا من هذه الوجوه؟ الجواب أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في مثل هذه الوجوه، وهذا بعد أن نعلم أنه لا يمكن جمع الذكرين في آن واحد. أما إذا كان يمكن أن نجمعهما في آن واحد فجمعهما أولى، إلا إذا كان هناك قرينة تدل على أن كل واحد منهما يقال بمفرده كما في دعاء الاستفتاح. فالتشهد علمه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، وعلمه عبد الله بن عباس، وحديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين وحديث عبد الله بن مسعود في مسلم وكلاهما صحيح، وليس بينهما إلا اختلاف يسير مما يدلنا على أن كل واحد منهما يقال بمفرده، وأن هذا الاختلاف يسير مما جاءت به السنة. وقد سبق ذكر الخلاف والتفصيل في العبادات الواردة على وجوه متنوعة عند الكلام على رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. طيب إيه الصواب فيها؟ تفعل على إيه؟ على كل الوجوه الواردة في أوقات إيه مختلفة، يعني طارة تأتي بدعاء هذا وطارة تأتي بتشهد هذا إلى غير ذلك. مسألة ظاهر كلام المؤلف أنه لا يزيد في التشهد الأول على ما ذكر، وعلى هذا فلا يستحب أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وهذا الذي مشى عليه المؤلف ظاهر السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم ابن مسعود وابن عباس إلا هذا التشهد فقط، وقال ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وذكر التشهد الأول فقط ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، فلو كان سنة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمهم إياه في التشهد. وأما قولهم يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك، إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، فهو سؤال عن الكيفية وليس فيه ذكر الموضع، وفرق بين أن يعين الموضع أو تبين الكيفية. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تخفيف هذا التشهد جدا، ثم ذكر الحديث أنه كان كأنما يجلس على الرطف يعني الحجارة المحماة من شدة تعجيله. وهذا الحديث وإن كان في سنده نظر لكن هو ظاهر السنة، أي أنه لا يزيد على هذا. وفي صحيح ابن خزيمة أن رسول صلى الله عليه وسلم إذا كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم. ومع ذلك لو أن أحدا من الناس صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع ما أنكرنا عليه، لكن لو سألنا أيهما أحسن لقلنا الاقتصار على التشهد فقط، ولو صلى لم ينهى عن هذا الشيء لأنه زيادة خير وفيه احتمال، لكن اتباع ظاهر السنة أولى. يبقى نعم، كلمة التشهد تطلق
على السلام فقط الجزء الأول أم على التشهد كله؟
السلام على من هنا نشأ الخلاف، فمن قال تطلق على الجزء الأول فقط قال لا يذكر بعضها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال التشهد كل ما يقال في الجلوس ذكر هذا في التشهد الأوسط لا بأس به، زاده في الأخير لا بأس به. خلاف جي من نعلى ما المراد بلفظ التشهد عند الإطلاق. قوله ثم يقول أي بعد التشهد الأول،
بعد
التشهد لا الدعاء الوارد أولى ثم الإطلاق. قوله ثم يقول أي بعد التشهد الأول اللهم معناه يا الله، لكن حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداء ببسم الله عز وجل، وكانت ميما ولم تكن جميعا ولم تكن جيما ولا حاء ولا خاء، لأن الميم أدل على الجمع، ولهذا تجتمع الشفتان فيها، فكأن الداعي جمع قلبه على ربه ودعا وقال اللهم. إعراب اللهم، الله منادى مبني على الضم في محل نصب، ومعنى الله أي ذو الألوهية التي يأله كل من تعبد له سبحانه وتعالى. قوله اللهم صل على محمد، قيل إن الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. فإذا قيل صلت عليه الملائكة يعني استغفرت له، وإذا قيل صلى عليه الخطيب يعني دعا له بالصلاة، وإذا قيل صلى عليه الله يعني رحمه. وهذا مشهور بين أهل العلم، لكن الصحيح خلاف ذلك، إن الصلاة أخص من الرحمة، ولذا أجمع المسلمون على جواز الدعاء بالرحمة لكل مؤمن، واختلفوا هل يصلي على غير الأنبياء ولو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لم يكن بينهما فرق، فكما ندعو لفلان بالرحمة نصلي عليه. وأيضا فقد قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الرحمة على الصلوات، والعطف يقتضي المغايرة. فتبين بدلالة الآية الكريمة واستعمال العلماء رحمهم الله للصلاة في موضع والرحمة في موضع أن الصلاة ليست هي الرحمة. وأحسن ما قيل فيها ما ذكره أبو العالية رحمه الله أن صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فمعنى اللهم صل عليه أي إثنى عليه في الملأ الأعلى، أي عند الملائكة المقربين. فإذا قال قائل هذا بعيد من اشتقاق اللفظ، لأن الصلاة في اللغة الدعاء وليس الثناء، فالجواب على هذا أن الصلاة أيضا من الصلة، ولا شك أن الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى من أعظم الصلاة، لأن الثناء قد يكون أحيانا عند الإنسان أهم من كل حال، فالذكر الحسنة صلة عظيمة. وعلى هذا فالقول الراجح أن الصلاة عليه تعني الثناء عليه في الملأ الأعلى. وقوله على محمد، قد يقول قائل لماذا لم يقل على النبي أو على نبيك محمد وإنما ذكر باسمه العلم فقط؟ الجواب أن هذا من باب الخبر، والخبر أوسع من الطلب. قوله على آل محمد أي وصل على آل محمد، وآل محمد قيل إنهم أتبعه على دينه، لأن آل الشخص كل من ينتمي إلى الشخص سواء بنسب أم حمية أم معاهدة أم مولاة أم اتباع، كما قال تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فيكون آلهم أتبعهم على دينه. وقيل آل النبي قرابته المؤمنون، والقائل بذلك خص قرابة المؤمنين، فخرج بذلك سائر الناس، وخرج بذلك كل من كان كافرا من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح الأول وهو أن الآل هم الأتباع. لكن لو قرن الآل بغيره فقيل على محمد وآله وأتباعه، صار المراد بالآل المؤمنين من قرابته. قوله تعالى كما صليت على إبراهيم، هل الكف هنا للتشبيه أو للتعليل؟ الجواب أكثر العلماء يقولون إنها للتشبيه، وهؤلاء فتحوا على أنفسهم إيرادا يحتاجون إلى الجواب عنه، وذلك بأن القاعدة أن المشبه دون المشبه به. وعلى هذا فأنت سألت الله صلاة على محمد وآله دون الصلاة على إبراهيم، ومعلوم أن محمدا صلى الله عليه وسلم وآله، ومعلوم أن محمدا وآله أفضل من إبراهيم وآله، فلذلك حصل الإشكال، لأن هذا يعارض القاعدة المتفق عليها، وهي أن المشبه أدنى من المشبه به. وأجابوا عن ذلك بأجوبة. فقال بعض العلماء إن آل إبراهيم يدخل فيهم محمد عليه الصلاة والسلام لأنه من آله، فإبراهيم أبوه، فكأنه سئل للرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة مرتين، مرة باعتبار الخصوص اللهم صل على محمد، ومر باعتبار العموم كما صليت على آل إبراهيم، ولكن هذا الجواب فيه شيء وليس الواضح. وقال بعض العلماء إنها للتعليل أي الكاف، وأن هذا من باب التوسل بفعل الله السابق لتحقيق الفعل اللاحق، يعني كما أنك سبحانك سبق الفضل منك على آل إبراهيم فألحق الفضل منك على محمد وآله. وهذا لا يلزم أن يكون هناك مشبه ومشبه به. فإن قال قائل وهل تأتي الكاف للتعليل؟ قلنا نعم تأتي للتعليل، استمع إليها من كلام العلماء واستمع إلى مثالها. قال ابن مالك شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزوائد لتوكيد ورد، فأفاد بقوله وبها التعليل قد يعنى أنه قد يقصد بها التعليل. وأما المثال كقوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم، فإن الكاف هنا للتعليل لما سبق. وكقوله تعالى واذكروه كما هداكم أي لهدايتكم، وإن كان يجوز فيه التشبيه يعني واذكروه الذكر الذي هداكم له. فهذا القول أعني أن الكاف في قوله كما صليت للتعليل من باب التوسل بالفعل السابق إلى تحقيق الفعل اللاحق، هو القول الأصح الذي لا يرد عليه إشكال. قوله وبارك على محمد أي أنزل عليه البركة، ولهذا جاءت متعدية بعلى دون اللام، والبركة مأخوذة من البركة وهو مجتمع الماء، ولا يكون إلا على وجه الكسر والقرار والثبوت، وعليه فالبركة أكثرة الخيرات ودوامها واستمرارها، ويشمل البركة في العمل والبركة في الأثر. أما البركة في العمل فأن يوفق الله الإنسان لعمل لا يوفق له من نزعت منه البركة، وأما البركة في الأثر بأن يكون لعمله آثار جليلة نافعة ينتفع بها الناس. ولا شك أن بركة النبي عليه الصلاة والسلام لا نظير له، وذلك لأن أمته أكثر الأمم، ولأن اجتهادهم في الخير أكثر من اجتهاد غيرهم، فبورك له عليه الصلاة والسلام في من اتبعهم، وبورك له فيما في عمل من اتبعهم. قوله وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، سبق أن الآل إذا أفردت تشمل جميع الأتباع، فالمراد بآله أتباعي، وسبق الشاهد من كون الآل بمعنى الأتباع، وهو قوله تعالى ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب، آل يعني أتباعهم. أما إذا قرنت الآل بالأصحاب والأتباع صار المراد بها المؤمنين من قرابته من بني هاشم ومن تفرع منهم، لأن الآل يشمل إلى الجد الرابع. ولا عجب أن يكون لللفظ معنى عند الانفراد ومعنى عند الاقتران، فالمسكين مثلا والفقير بمعنى واحد عند الانفراد، ولكل واحد منهم معنى عند الاقتران والاجتماع، والبر والتقوى كذلك لكل واحد منهما معنى عند الاقتران ويتفق معناهما عند الافتراق. والكاف هنا على القول الذي رجحناه فيما مضى في قوله كما صليت للتعليل، وعلى هذا فيكون ذكرها من باب التوسل بفعل الله السابق إلى فعله اللاحق، كأن تقول كما أنك يا رب قد تفضلت على إبراهيم وباركت عليهم فبارك على آل محمد. قوله إنك حميد مجيد، الجملة هذه استئنافية تفيد التعليل، حميد فعيل بمعنى فعل وبمعنى مفعول، فهو حامد ومحمود، حامد لعباده وأوليائه الذين قاموا بأمره، ومحمود يحمد عز وجل على ما له من صفات الكمال وجزيل الإنعام. وأما المجيد فهو فعيل بمعنى فاعل أي ذو المجد، والمجد هو العظمة وكمال السلطان، ويقال في كل شجر النار واستمجد المرخ والعفار. هذا مثل مشهول عند العرب، والمرخ والعفار نوعان من الشجر في الحجاز معروفان، يعني أنهما أسرع الشجر انقداحا إذا ضربت بالزندي، وإلا ففي كل الأشجار نار كما قال تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. وقوله ويستعيذ أي ويقول أعوذ بالله من عذاب جهنم، والعياذ هو الالتجاء والاعتصام من كل مكروه، يعني أن يعتصم بالله من المكروه، واللياذ أن تلجأ إليه لحصول المطلوب كما قال الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أن تكاسله ولا يهضون عظما أن تجابله، فجعل اللياذ فيما يؤمل والعياذ فيما يحذر من الأشياء المكروهة. وهذان البيتان لا يصلحان إلا لله تعالى، وإن كان قائلهما يمدح بهما مخلوقا فهما من شطحات الشعراء. قوله تعالى من عذاب جهنم أي العذاب الحاصل منها، فالإضافة هنا على تقدير من، فهي جنسية كما تقول خاتم حديد أي خاتم من حديد، ويحتمل أن تكون الإضافة على تقدير فيه أي عذاب في جهنم، كما قال تعالى بل مكر الليل والنهار إذ تأمرنا أن نكفر بالله، أي مكر في الليل، والإضافة تأتي على تقدير من وعلى تقدير فيه وعلى تقدير اللام وهي الأكثر. وقوله جهنم علم على النار التي أعدها عز وجل للكافرين، قال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وهذه النار ورد في صفاتها وصفات العذاب فيها في الكتاب والسنة ما تقشعر منه الجلود والبحث فيها من عدة وجوه. الوجه الأول، هل هي موجودة الآن أو ليست موجودة؟ الجواب هي موجودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه النار في صلاة الكسوف وهو يصلي بالناس، وكذلك في المعراج رأى النار أيضا، والقرآن يدل على ذلك كما قال تعالى أعدت للكافرين، والإعداد بمعنى التهيئة والفعل ماضي، فيقتضي أن الإعداد حاصل الآن. الوجه الثاني، هل هي مؤبدة أو مؤمدة، يعني هل تفنى أو هي دائمة أبد الآبدين؟ الجواب المتعين قطعا أنها مؤبدة، ولا يكاد يعرف عند السلف سوى هذا القول، ولهذا جعله العلماء من عقائده بأن نؤمن ونعتقد بأن النار مؤبدة أبد الآبدين. وهذا أمر لا شك فيه، لأن الله تعالى ذكر التأبيد في 3 مواضع من القرآن في سورة النساء، في قوله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريق إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، والثاني في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، والثالث في سورة الجن في قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ولو ذكر الله عز وجل التأبيد في موضع واحد لكفى، فكيف وقد ذكره في 3 مواضع؟ ومن العجب أن فئة قليلة من العلماء ذهبوا إلى أنها تفنى بناء على علل عليلة لمخالفتها لمقتضى الكتاب والسنة، وحرفوا من أجلها الكتاب والسنة فقالوا إن خالدين فيها أبدا أي ما دامت موجودة فكيف هذا؟ إذا كانوا خالدين فيها أبدا لزم أن تكون هي مؤبدة، لأن قوله فيها أي هم كائنون فيها، وإذا كان الإنسان خالدا مؤبدا تخليده لزم أن يكون موجود مكان الخلود مؤبدا، لأنه لو فني مكان الخلود ما صح تأبيد الخلود. والتعليلات المخالفة للنص مردودة على صاحبها، وهذا الخلاف الذي ذكر عن فئة قليلة من أهل العلم خلاف مطرح، لأنه مخالف للنصوص للنص الصريح الذي يجب على كل مؤمن أن يعتقده، ومن خالفه لشبهة قامت عنده فيعذر عند الله، لكن من تأمل نصوص الكتاب والسنة عرف أنها مؤبدة، والحكمة تقتضي ذلك، لأن هذا الكافر أفنى عمره في محاربة الله عز وجل ومعصيته والكفر به وتكذيب رسله، مع أنه جاءه النذير وأعذر وبين له الحق ودعي إليه وقتل عليه وأصر على الكفر والباطل، فكيف نقول إن هذا لا يؤبد عذابه؟ والآيات في هذا صريح. الوجه الثالث، هل عذابها حقيقي يؤلم أو أن أهلها يكونون فيها كأنهم حجارة لا يتألمون؟ الجواب أن عذابها حقيقي يؤلم، ومن قال خلاف ذلك فقد أخطأ وأبعد الندعة، فهم يعذبون ويألمون ألما عظيما شديدا، كما قال تعالى في عدة آيات لهم عذاب أليم، حتى إنهم يتمنون الموت، والذي يتمنى الموت هل يقال إنه يتألم أو إنه تأقلم؟ الجواب لو تأقلم ما تألم، ولو دعا الله أن يقضي عليه قال تعالى ولا دعا الله أن يقضي عليه قال تعالى ونادوا يا ملك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. إذن هم يتألمون بلا شك، والحرارة النارية تؤثر على أبدانهم ظاهرها وباطنها، قال تعالى في كتابه العزيز إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وهذا واضح أن ظاهر أبدانهم يتألم وينضج، وقال تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، وشيء الوجه وشو الوجه واللحم معروف، فهم إذا استغاثوا يغاثوا بماء كالمهل بعد مدة طويلة، وهذا الماء إذا أقبل على وجوههم شواها وتساقطت والعياذ بالله، فإذا شربوا قطع أمعاءهم كما قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وهذا عذاب الباطن، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في أهون أهل النار إنه في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغ، فإذا كان الدماء يغلي فما بالك بما دونه مما هو أقرب إلى النعلين، وهذا دليل واضح على أنهم يتألمون وأن هذه النار تؤثر فيهم. وقال تعالى وذوقوا عذاب الحريق أي المحرق، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة. الوجه الرابع، هل هناك ناران، نار لأهل الكفر ونار لأهل التوحيد الذين يعذبون فيها ثم يخرجون؟ الجواب زعما بعض العلماء ذلك، وقال إن النار ناران، نار لأهل الكفر ونار لأهل المعاصي من المؤمنين، وبينهما فرق، ولكن هذا لا أعلم له دليلا لا من القرآن ولا من السنة. والذي أعلم أن النار واحدة لا تختلف، لكن عذابها يختلف. فلا شك أنها مع عصاة على عصاة المؤمنين ليست كما هي على الكافرين. وكوننا نقول بالتقسيم بناء على استبعاد عقولنا أن تكون نارا واحدة تؤثر تأثيرين مختلفين لا وجه له لما يأتي. أولا أن الله على كل شيء قدير، والله تعالى قادر على أن يجعل النار الواحدة لشخص سلاما ولآخر عذابا. ثانيا أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا أبدا لظهور الفرق العظيم بينهما، فلا يجوز أن تقيس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا لتنفى ما لا يتسع له عقل، بل عليك بالنسبة لأحوال الآخرة أن تسلم وتقبل وتصدق. أليست هذه الشمس تد من الخلائق قدر ميل يوم القيامة؟ ولو كانت أحوال الناس يوم القيامة كأحوالهم في الدنيا لأحرقتهم، لأن هذه الشمس في أوجهها لو نزلت في الدنيا ولو يسيرا أحرقت الأرض ومحتها عن آخرها، ونحن نحس بحرارتها الآن وبيننا وبينها مسافات عظيمة، ولا سيما في أيام الصيف حتى حين تكون عمودية، ومع ذلك تدنو من الخلائق يوم القيامة بمقدار ميل ولا يحترقون. اكتب عندك، والميل هنا اختلف فيه، هل هو الميل، هل هو الميل شكلها، وهو المرود الذي يوضع في المكحلة ويكتحل به، هل هو المرود الذي يوضع في المكحلة وتكتحل به ولا يتجاوز الشبر؟ هل هو المرود الذي يوضع في المكحلة ويكتحل به ولا يتجاوز الشبر، أم هو الميل مسافة الأرض؟ أم هو الميل مسافة الأرض؟ وكذلك أيضا في يوم القيامة الناس في مقام واحد، المؤمنون لهم نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، والكفار في ظلمة، لكن في الدنيا لو كان بجانبك واحد على يمينه نور وبين يديه نور فإنك تنتفع به، أما في الآخرة فلا. وفي الآخرة أيضا يعرق الناس فيختلف العرق اختلافا عظيما بينهم وهم في مكان واحد، فمن الناس من يصل العرق إلى كعبي، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتي، ومنهم من يصل العرق إلى حقوي، ومنهم من يلجمه العرق. فلا يجوز أن نقيس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا ثم نذهب ونحدث أشياء لم تأتي في الكتاب والسنة كتقسيم النار إلى نارين، نار للعصاة ونار للكافرين، فالذي بلغنا ووصل إليه علمنا أنها نار واحدة لكنها تختلف. الوجه الخامس، أين مكان وجودها؟ الجواب مكانها في الأرض، ولكن قال بعض أهل العلم أنها البحار، وقال آخرون بل هي في بطن الأرض، والذي يظهر أنها في الأرض لكن لا ندري أين هي من الأرض على وجه التعيين. والدليل على أن النار في الأرض قول الله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وسجين الأرض السفلى كما جاء في حديث البراء بن عازب في من احتضر وقبض من الكافر أن لا تفتح لهم أبواب السماء، ويقول تعالى اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى وأعيدوه إلى الأرض. ولو كانت النار في السماء لكانت تفتح لها أبواب السماء ليدخلوها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أصحابها يعذبون فيها، وإذا كانت في السماء لزم من دخولهم في النار التي في السماء أن تفتح لهم أبواب السماء. لكن بعض الطلبة استشكل وقال كيف يراها الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به وهي في الأرض؟ وأنا أعجب لهذا الاستشكال، ولا سيما وقد ورد من طالب علم، وإذا كنا ونحن في الطائرة نرى الأرض تحتنا بعيدة وندركها، فكيف لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم النار وهو في السماء؟ ثم إن أمور الغيب لا تقاس بأمور الشهادة، والحاصل أن النار في الأرض، وقد روي في هذا أحاديث لكنها ضعيفة، وروي أثر عن السلف كابن عباس وابن مسعود وهو ظاهر القرآن، قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. والذين كذبوا بالآيات واستكبروا عنها لا شك أنهم في النار. الوجه السادس، ما أسماؤها؟
يعني النار في الأرض والجنة في السماء؟
أي نعم. الجواب: لها أسماء متعددة، وهذا التعدد في الأسماء لاختلاف صفاتها، فتسمى الجحيم والجهنم ولظى والسعير، والمسمى واحد، فكل ما ورد في الكتاب الله أو صح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسمائها فإنه يجب على المؤمن أن يصدق به ويثبته. وقوله من عذاب جهنم، هل المراد أنه يتعوذ بالله من فعل المعاصي المؤدية إلى جهنم، أو يتعوذ بالله من جهنم وإن عصف ويطلب المغفرة من الله، أو يشمل الأمرين؟ الجواب: يشمل الأمرين. فويستعيذ بالله من عذاب جهنم، أي من فعل الأسباب المؤدية إلى عذاب جهنم، ومن عذاب جهنم أي من عقوبة جهنم إذا فعل الأسباب التي توجب ذلك، لأن الإنسان بين أمرين: إما عصمة من الذنوب فهذا أعاذنا الله من فعل السبب، وإما عفو عن الذنوب وهذا أعاذه الله من أصل السبب. وقولنا العصمة من الذنوب ليس معناها العصمة المطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وقال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. قوله: ومن عذاب القبر، معطوف على من عذاب جهنم، وعذاب القبر ما يحصل فيه من العقوبة، وأصل القبر مدفن الميت، قال تعالى: ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس: أي أكرمه بدفنه. وقد يراد به البرزخ الذي بين موت الإنسان وقيام الساعة وإن لم يدفن، قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يعني من وراء الذين ماتوا، لأن أول الآية يدل على هذا، قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهل الداعي إذا استعاذ بالله من عذاب القبر يريد عذاب مدفن الموت أم من عذاب البرزخ الذي بين موته وبين قيام الساعة؟ الجواب: يريد الثاني، لأن الإنسان في الحقيقة لا يدري هل يموت ويدفن أو يموت وتأكله السبع أو يحترق ويكون رمادا، قال تعالى: وما تدري نفس بأي أرض تموت. فاستحضر أنك إذا قلت من عذاب القبر أي من العذاب الذي يكون للإنسان بعد موته إلى قيام الساعة. والبحث في عذاب القبر من عدة وجوه: الأول، بماذا ثبت عذاب القبر؟ الجواب: ثبت بصريح السنة وظاهر القرآن وإجماع المسلمين. أما صريح السنة فحديث البراء بن عازب وأمثاله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. وأما إجماع المسلمين فلأن جميع المسلمين يقولون في صلاتهم: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، حتى العامة الذين ليسوا من أهل الإجماع ولا من العلماء. وأما ظاهر القرآن قوله تعالى على في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولا شك أن عرضهم على النار من أجل أن يصيبهم من عذابها. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، فهم يشحون بأنفسهم لا يريدون أن تخرج، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فقال: اليوم، هنا للعهد الحضوري، يعني اليوم الحاضر الذي هو يوم وفاتهم، تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وهذا الظاهر من القرآن يكاد يكون كالصريح، لأن الآيتين اللتين ذكرناهما كالصريح في ذلك. الوجه الثاني: هل هو على البدن أو على الروح أو عليهم؟ الجواب: الأصل أنه على الروح، لأن الحكم بعد الموت للروح والبدن جثة هامدة، ولهذا لا يحتاج البدن إلى إمداد لبقية فلا يأكل ولا يشرب بل تأكله لهم. لكن قال الشيخ الإسلام أن الروح قد تتصل بالبدن فتعذب، واعتمدوا في ذلك على أن هذا قد رؤي حسا في القبر، فقد فتحت بعض القبور ورؤي أثر العذاب على الجسم، وفتحت بعض القبور ورؤي أثر النعيم على الجسم. وقد حدثني بعض الناس أنهم في هذا البلد هنا في عنيزة كانوا يحفرون رسول البلد الخارجي، فمروا على قبر فانفتح اللحد فوجدوا فيه ميتا قد أكلت كفنه الأرض وبقي جسمه يابسا، لكن لم تأكل منه شيء، حتى إنهم قالوا إنهم رأوا لحيته وفيها الحناء، وفاح عليهم رائحتك أطيب ما يكون من المسك، فتوقفوا وذهبوا إلى الشيخ، وكان في ذلك الوقت عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، وسألوه فقال دعوا على ما هو عليه وجنبوا عنه فاحفروا عن يمين ويسار. فبناء على ذلك قال العلماء إن الروح قد تتصل بالبدن فيكون العذاب على هذا وهذا، وربما يستأنس لذلك بحديث البراء المتقدم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن القبر لا يضيق على الكافر حتى تختلف فيه أضلاع، فهو يدل على أن العذاب يكون على الجسم لأن الأضلاع في الجسم. الوجه الثالث، إذا لم يدفن الميت وأكلته السباع أو ضرته الرياح أو سقط في اليم فأكلته الحيتان هل يكون علي عذاب؟ الجواب نعم، ويكون العذاب على الروح لأن الجسد قد زال وتلف وفني، وإن كان هذا أمرا غيبيا لا أستطيع أن أجزم بأن البدن لا يناله من هذا العذاب شيء ولو كان قد فني واحترق، لأن الأمر الأخوي لا يستطيع الإنسان أن يقيسه في المشاهد في على المشاهد في الدنيا. اكتب عندك والذي عليه أهل السنة أن العذاب في القبر يكون على الروح والبدن. يكون على الروح والبدن. يقول هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ الجواب أما إن كان الإنسان كافرا والعياذ بالله فإنه لا طريق إلى وصول النعيم إليه أبدا ويكون عذابه مستمرا، وأما إن كان عاصيا وهو مؤمن فإنه إذا عذب في قبره يعذب بقدر ذنوبه، وربما يكون عذاب ذنوبه أقل من البرزخ الذي بين موته وقيام الساعة وحينئذ يكون منقطعا. الوجه الخامس، هل يخفف عذاب القبر بالنسبة للمؤمن العاصي؟ الجواب نعم، قد يخفف لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ أو قال لا يستنزف من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريد رضى فلقاها نصفين فغرز في كل قبر واحد، وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسه، وهذا دليل على أنه قد يخفف العذاب، ولكن ما مناسبة هاتين الجريدتين لتخفيف العذاب عن هذين المعذبين؟ الجواب قيل لأنهما تسبحان ما لم تيبس، والتسبيح يخفف من العذاب على الميت، وفرعوا على هذه العلة المستنبطة التي قد تكون مستبعدة أنه يسن الإنسان أن يذهب إلى القبور ويسبح عندها من أجل أن يخفف عنها العذاب. وقال بعض العلماء هذا التعليل ضعيف لأن الجريدتين تسبحان سواء كانتا رضبتين أم يابستين، لقوله تعالى تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وسمع تسبيح الحصى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام مع أن الحصى يابس ولا ينمو، والعلة القريبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام رجا من الله عز وجل أن يخفف عنهما من العذاب ما دامت هاتان الجريدتان رطبتين، يعني أن المدة ليست طويلة، وذلك من أجل التحذير عن فعلهما لأن فعلهما كبير كما جاء في الرواية بل إنه كبير وأحدهما لا يستبرئ من البول، وإذا كان لا يستبرئ من البول صلى بغير طهارة، والثاني يمشي بالنميمة يفسد بين عباد الله والعياذ بالله ويلقي بينهم العداوة والبغضاء، فالأمر كبير، وهذا هو الأقرب أنها شفاعة مؤقتة تحذيرا للأمة لا بخلا من الرسول صلى الله عليه وسلم بالشفاعة الدائمة. ونقول استطرادا إن بعض العلماء عفى الله عنه قالوا يسن أن يضع الإنسان جريدة رضى أو شجرة ونحوها على القبر ليخفف عنه، ولكن هذا الاستنباط بعيد جدا ولا يجوز أن نصنع ذلك لما يأتي. أولا أنه لم يكشف لنا أن هذا الرجل يعذب بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فقد كشف له عن القبر. الثاني أننا إذا فعلنا ذلك فقد أسأنا إلى الميت لأننا ظننا به ظن السوء أنه يعذب، وما يدرينا فلعله ينعم، لعل هذا الميت ممن من الله عليه بالمغفرة قبل موته لوجود سبب من أسباب المغفرة الكثيرة فمات وقد عفى رب العباد عنه وحينئذ لا يستحق عذابه. الثالث أنه مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يكن يفعل ذلك في كل قبر. الرابع أنه مخالف لما كان عليه السلف الصالح الذين هم أعلم الناس بالشريعة بشريعة الله فما فعل هذا أحد من الصحابة رضي الله عنه. خامسا أن الله تعالى قد فتح لنا ما هو خير منه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. الوجه السادس، هل عذاب القبر من أمور الغيب أم من أمور الشهادة؟ الجواب من أمور الغيب، وكم من إنسان في هذه المقابر يعذب ونحن نشعر به، وكم جار له منعم مفتوح له إلى باب الجنة، مفتوح له باب إلى باب الجنة ونحن نشعر به، فما من القبور لا يعلمه إلا علم الغيوب. فشأن عذاب القبر من أمور الغيب، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا به ما علمنا. ولهذا لما دخل النبي عليه الصلاة على عائشة وعندها امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت أنكم تفتنون في قول قبوري، قالت عائشة فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن يهود، قالت عائشة فلبثنا ليالي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور، فقالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. ولكن قد يطلع الله تعالى من شاء من عباده، مثل أطلع نبيه على الرجلين الذين يعذبان أحدهما يمشي بالنميمة والآخر لا يستنزه من البول، والحكمة من جعله من أمور الغيب ما يدري أن الله عز وجل أرحم الراحمين. فلو كنا نطلع على عذاب القبر لمتنا، لأن الإنسان إذا اطلع على أن أباه أو أخاه أو ابنه أو زوجه قريبه يعذب في القبر ولا يستطيع فكاكه، فإنه يقلق ولا يستريح، وهذه من نعمة الله. ثانيا أنه أستر للميت، فإن الميت قد ستر الله عليه ولم نعلم من عن ذنوبه الذي بينه وبين ربه، فإذا مات واطلعنا وأطلعنا الله على ذلك صار في ذلك فضيحة عظيمة، ففي ستره رحمة من الله بالميت. ثالثا أنه قد يصعب على الإنسان دفن الميت كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لو لألا تدفنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. رابعا أن في ذلك إزعاجا لأهله وذويه، وربما عيروا بذلك وأهينوا. خامسا لو كان العذاب ظاهرا لم يكن للإيمان به مزية، لأنه يكون مشاهدا وهو من أمور الغيب التي يثنى على من آمن بها. ثم أنه قد يحمل الناس على أن يؤمنوا كلهم لقوله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. فلو رأى الناس هؤلاء المدفونين وسمعوهم يتصارخون لأمنوا وما كفر أحد، لأنه أيقن بالعذاب عين اليقين، فكأنه نزل به فلم يكن للإيمان به فائدة. وحكم الله تعالى عظيم، والإنسان المؤمن حقيقة هو الذي يجزم بخبر الله أكثر مما يجزم بمشاهده بعينه، لأن خبر الله عز وجل يتصرق إليه احتمال الوهم والكذب، وأما وما تراه بعينك يمكن أن تتوهمه. فكم من إنسان شهد أنه رأى الهلال وإذا هي نجمة، وكم من إنسان شهد أنه رأى الهلال وإذا هي شعرة بيضاء على حاجبه وهذا وهم، وكم من إنسان يرى شرحا ويقول هذا إنسان مقبل وإذا هو جذع نخلة، وكم من إنسان يرى الساكنة متحركا والمتحرك ساكن. لكن خبر الله لا يتطرق إليه الاحتمال أبدا، ولهذا نسأل الله لنا ولكم الثبات. فالمؤمن يوقن بخبر الله أشد مما يراه في عينه من قبوله والإيمان به. قوله من فتنة المحيا والممات معطوف على من عذاب جهنم، والمراد بالفتنة اختبار المرء في دينه وفي حياته وبعد مماته. وفتنة الحياة عظيمة وشديدة، وقل من يتخلص منها إلا من شاء الله، وهي تدور على شيئين: شبهات وشهوات. أما الشبهات فتورد للإنسان في علمه فيلتبس عليه الحق بالباطل فيرى الباطل حقا والحق باطلا، وإذا رأى الحق باطلا تجنبه، وإذا رأى الباطل حقا فعله. وأما الشهوات فتورد للإنسان في إرادته فيلد بشهوته ما كان محرما عليه، وهذه فتنة عظيمة. فما أكثر الذين يرون الربا غنيمة فينتهكون، وما أكثر الذين يرون الغش الناس شطارة وجودة في البيع والشراء فيغشون، وما أكثر الذين ينظرون يرون النظر إلى النساء تلذذا وتمتعا وحرية فيطلق نفسه النظر للنساء، بل ما أكثر الذين يشربون الخمر ويرونه لذة وطربا، وما أكثر الناس الذين يرون آلات اللهو والمعازف فنا يدرس ويعطى عليه شهادات ومراتب. وأما فتنة الممات فاختلف فيها العلماء على قوله. القول الأول فتنة الممات سؤال الملكين للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. فأما من كان إيمانه خالصا فهذا يسهل عليه الجواب، فإذا سئل من ربه قال ربي الله، من نبي قال نبي محمد، ما دين قال دين الإسلام بكل سهولة. وأما غيره والعياذ بالله فإذا سئل قال ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وتأمل قولهم ها كأنه كان يعلم شيئا فنسيه، وما أشد الحصرة في شيء علمته ثم نسيته، لأن الجاهل لم يكسب شيئا، لكن الناس كسب الشيء فخسره، والنتيجة يقول لا أدري من ربي ما ديني ما النبي. فهذه فتنة عظيمة، أسأل الله أن يجنبني وإياكم منها، وهي في الحقيقة تدور على ما في القلب. فإذا كان القلب مؤمنا حقيقة يرى أمور الغيب كرأي العين فهذا يجيب بكل سهولة، وإن كان الأمر بعكس فالأمر بالعكس. القول الثاني المراد بفتة المات ما يكون عند الموت في آخر الحياة، ونص عليه وإن كانت من فتنة الحياة لعظمها وأهميتها، كما نص على فتنة الدجال مع أنها من فتنة المحيا. فهي فتنة الممات لأنها قرب الممات، وخصها بالذكر لأنها أشد ما يكون، وذلك لأن الإنسان عند موته ووداع العمل صائر إما إلى سعادة وإما إلى شقاوة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. فالفتنة عظيمة، وأشد ما يكون الشيطان حرصا على إغواء بني آدم في تلك اللحظة، والمعصوم من عصمه الله يأتي إليه في هذه الحال الحرجة التي لا يتصورها إلا من وقع فيها. قال تعالى: كلا إذا بلغت الطلاق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. حال حرجة عظيمة الإنسان فيها ضعيف النفس، ضعيف الإرادة، ضعيف القوة، ضيق الصدر، فيأتيه الشيطان ليغويه، لأن هذا وقت المغنم للشيطان. حتى إنه كما قال أهل العلم: قد يعرض للإنسان الأديان اليهودية والنصرانية والإسلامية بصورة أبوية، فيعرضان عليه اليهودية والنصرانية والإسلامية ويشيران عليه باليهودية أو بالنصرانية، والشيطان يتمثل كل واحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أعظم الفتن. ولكن هذا والحمد لله لا يكون لكل أحد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وحتى لو كان الإنسان ليتمكن الشيطان من أن يصل إلى هذه الدرجة معه، لكن مع ذلك يخشى عليه منه. يقال إن الإمام أحمد رحمه الله وهو في سكرات الموت كان يسمع وهو يقول: بعد، فلما أفاق قيل له: ما في ذلك؟ قال: إن الشيطان كان يعض أنامله يقول: فتني يا أحمد، يعض أنامله ندما وحسرة، كيف لم يغوي الإمام أحمد فيقول له أحمد: بعد، أي إلى الآن ما خرجت الروح، فما دام الروح في البدن فكل شيء وارد ومحتمل، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. في هذه الحال فتنة عظيمة جدا، ولهذا نص النبي عليه الصلاة والسلام قال: من فتنة المحيا والممات. فالحاصل أن فتنة الممات فيها تفسيران: الأول الفتنة التي تكون عند الموت، الثاني تكون بعد الموت، وهي سؤال الملكين الإنسان عن ربه ودينه ونبيه. ولا مانع بأن نقول أنها تشمل الأمرين جميعا، ويكون قد نص على الفتنة التي قبل الموت وعند الموت، لأنها أعظم فتنة ترد على الإنسان، وذكر ما يخشى منه من سوء الخاتمة: إذ لم يجر الله العبد من هذه الفتنة. وعلى هذا ينبغي للمتعوذ من فتنة الممات أن يستحضر كلتا الحالتين. مسألة: هل سؤال الملكين حقيقي بمعنى أن الإنسان يجلس في قبره ويناقش، أو أنه خيال؟ الجواب: هو حقيقي بلا شك، وأن الإنسان في قبره يجلس ويناقش ويسأل. نسأل الله الثبات. فإن قال قائل: إن القبر محظوظ ضيق فكيف يجلس؟ فالجواب على ذلك: أول، أن الواجب على المؤمن في الأمور الغيبية أن يقبل ويصدق ولا يسأل عما وراء ذلك، بل يقول: سمعنا وأطعنا وصدقنا وقبلنا، ولا يسأل كيف ولما، لأنه لا يسأل عن كيف ولما إلا من شك. وأما من أمن وانشرح صدره لأخبار الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فإنه يسلم ويقول: الله أعلم بكيفية ذلك. ثانيا: إن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، لظهور الفرق العظيم بينهما وعدم الجامع المقتدر للحق أحدهما بالآخر. وتعلق الروح بالبدن بعد الموت ليس كتعلقها به في حال الحياة، بل إن تعلق الروح بالبدن في حال النوم ليس كتعلقها به في حال اليقظة، فللروح مع البدن شؤون عظيمة لا يدركها الإنسان، وتعلقها بالبدن بعد الموت لا يمكن أن يقاس بتعلقها به في حال الحياة. وهذا هو الإنسان في منامه يرى أنه ذهب وجاء وسافر وكلم أناسا والتقى بأناس أحياء وأموات، ويرى أنه ليس ويرى أنه له بستانا جميلا أو دارا موحشة مظلمة، ويرى أنه ركب على سيارة مريحة، ويرى مرة أنه صدم ومرة أنه صدم. كل هذا يمكن مع أن الإنسان على فراشه لم يتغير، حتى الغطاء الذي عليه لم يتغير، وهذا أمر يكون حقا إذا كانت رؤية صالحة. فالإنسان يمكن أن يجلس في قبره ويسأل، ولو كان الفقير محدودا ضيق ولو كان القبر محدودا ضيقا. إذن فالفتنة حقيقة يسأل المرء عن ثلاث: عن ربه ودينه ونبيه، وسبق لنا ذكر كيفية الجواب من المسؤول، وأن المؤمن يقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر أو المرتفع يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قوله وفتنة المسيح الدجال معطوفة على قوله من عذاب جهنم. المراد بفتنة المسيح الدجال ما يحصل به من الإضلال والإغواء بما معه من الشبهات. والمسيح فعيل بمعنى مفعول من المسح، لأنه يمسح الأرض بسرعة سيره فيها، أو لأنه كان ممسوح العين لأنه أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية أو عنبة طافئة. إن كانت طافية فهي خابئة، أي أنها غائرة، وإن كانت طافية بالياء فهي كالعنب الطافية فوق الماء، أي أنها ناتئة. وعلى كل فإن هذا المسيح الدجال فتنته من فتنة الدنيا، لأنه لا يفتن إلا الأحياء، فالأموات قد سلموا منه. فإن قال إنسان إذا كان من فتنة الدنيا أو من فتنة المحيا فلماذا ذكر وحده؟ الجواب: لأن أعظم فتنة على وجه الأرض منذ خلق آدم إلى قيام الساعة هي فتنة الدجال، كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ما من نبي من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنظر قومه منهم تنويها بشأنه وتحذيرا منهم، وإلا فإن الله عز وجل يعلم أنه لن يخرج إلا في آخر الزمن، ولكن أمر الرسل أن ينذروا قومهم إياه من أجل أن يتبين عظمه وفداحتهم. وقد صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن يخرج أنا فيكم فأنا حريجه دونكم، يعني أكفيكم إياه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حريج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. نعم الخليفة ربنا جل وعلا. لذلك كان الدجال حريا بأن تخص فتنته من بين فتن المحي. خذوا بالكم هنا في شيء، يقول هنا: وإلا فإن الله يعلم أنه لن يخرج إلا في آخر الزمان. تبهم الكلمة دي كويس. فرق بين أنه يخرج في آخر الزمان ولا يلزم منها ولا يفهم منها أنه غير موجود الآن. فهمت؟ وموجود، لأن البعض تكلم في الجزئية دي وقال لك لا ده هو لسه سيوجد، لا موجود. وحديث فاطمة بنت قيس هو العمدة في هذا الباب. وأما الدجال فهو مأخوذ من الدجل وهو التمويه، لأن هذا أعظم مموه وأشد الناس دجلا، والبحث فيه من وجوه: طبعا عذاب القبر، وفتنة المحيا، وفتنة الممات، وفتنة المسيح الدجال، دي كلها دعاء واجب، وهي من الغيبيات، وده معتقد أهل السنة والجماعة. وقلنا من أنكر عذاب القبر كفر قولا واحدا، وكذلك المسيح الدجال كما سوف يأتي. والبحث فيه من وجوه: أولا زمنه، هو من علامات الساعة ولكنه غير محدد فلا نعلمه، لأنه لا يعلم متى تكون الساعة إلا الله. فكذلك أشراطها لا نعلم منها إلا ما ظهر، فوقت خروجه غير معلوم لنا. ثانيا مكانه، فإنه يخرج من المشرق جهة الفتن، والشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة هنا، وأشار إلى المشرق، فالمشرق منبع الشر والفتن من خراسان، مرا بأصفهان داخلا الجزيرة ما بين الشام والعراق، ليس له هم إلا المدينة، لأن فيها البشير النذير عليه الصلاة والسلام، فيحب أن يقضي على المدينة، ولكنها محرمة عليه، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن على كل باب منها ملائكة يحفظونها، يخرج خلة بين الشام والعراق، ويتبعه من يهود أصفهان 70,000، لأنهم جنود، واليهود من أخبث عباد الله، وهو أضل عباد الله، فيتبعونه ويؤيدونه وينصرونه ويكونون مسالح له، أي جنودا مجندين هم وغيرهم ممن يتبعهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله فاثبتوا، يثبتنا عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر خطير. وقال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه. اكتب عندك: وفي الحديث دليل صريح على وجوب البعد عن مواطن الفتن. وفي الحديث دليل صريح على وجوب البعد عن مواطن الفتن. يقول: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه وهو مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه لما يلقي من الشبهات. أن يأتيه الإنسان ويقول: لن يضلني ولن أتأثر به، ولكن لا يزال يلقى عليه من الشبهات حتى يتبعهم والعياذ بالله. وخذ بالك لما يتبعه بيظن أنه اتبع الحق، تماما كما يتبع الإنسان بعض الناس المبتدعة يظن أنه على الحق ما يظن أنه على الباطل، ودي خطورة الشبهة عندما تلقى على ضعيف العلم وضعيف الإيمان. نعم. يقتل؟ لا لا لا، لن يتمكن من القليل إلا القليل. يقول: ثالثا دعوته، فقد ذكر أنه أول ما يخرج يدعو إلى الإسلام، ويقول أنا مسلم وينافع عن الإسلام، ثم بعد ذلك يدعي النبوة، ثم بعد ذلك يدعي أنه إله، فهذه دعوة نهايتها بداية فرعون وهو ادعاء الربوبية. رابعا فتنتهم. من حكمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يعطيه آيات فيها فتن عظيمة. قلنا قبل ذلك كل أفعال ربنا عز وجل وأقواله لا تخلو عن إيه؟ عن حكمة، علمها من علمها وخفت عن من خفت عليه. فإنه يأتي إلى القوم فيدعوهم فيتبعونه فيصبحون وقد نبتت أراضيهم وشبعت مواشيهم فتعود إليهم أوفر ما تكون لبنا وأسبغ ضروعا، يعني أنهم يعيشون برغد لأنهم اتبعوا. ويأتي القوم فيدعوهم فلا يتبعونه فيصبحون ممحلين ليس في أراضيهم شيء، وهذه فتنة عظيمة ولا سيما في الأعراب. ويمر بالخربة فيقول أخرجي كنوزك، فتخرج كنوزها تتبعه كيعسيبي النحل من ذهب وفضة وغيرها بدون آلات وبدون أي شيء، فتنة من الله عز وجل. فهذه حاله ومعاملته مع أهل الدنيا لمن يريد التمتع بالدنيا أو يبأس فيها. ومن فتنته أن الله تعالى جعل معه مثل الجنة والنار بحسب رؤية العين. اكتب عندك أهل السنة والجماعة يؤثرون ما يعلمون على ما يرون، أهل السنة والجماعة يؤثرون ما يعلمون على ما يرون. ومن فتنته أن الله تعالى جعل معه مثل الجنة والنار بحسب رؤية العين، لكن جنته نار وناره جنة، من أطاعه أدخله هذه الجنة فيما يرى الناس ولكنها نار محرقة والعياذ بالله، ومن عصاه أدخله النار فيما يراه الناس ولكنها جنة وماء عذب طيب. إذن يحتاج الأمر إلى تثبيت من الله عز وجل، إن لم يثبت الله المرء هلك وضل. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. ومن فتنة أنه يخرج إليه شاب فيقول له أنت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدعوه فيأبى أن يتبعه فيضربه ويشده في المرة الأولى ثم يقتله ويمر بين شقيه، ثم يدعوه فيقوم يتهلل وجهه ويقول أنت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتيه ليقتله فلا يسلط عليه ويعجز عن قتله ولم يسلط على أحد بعده. فهذه من أعظم الناس شهادة عند الله عز وجل، لأنه في هذا المقام العظيم الرهيب الذي لا يتصور رهبته إلا من باشره يصرح على الملأ إعذارا وإنذارا بأنك أنت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا مقدار لبثه في الأرض 40 يوما فقط، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيام، وهكذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة رضي الله عنه يا رسول الله هذا اليوم الذي كسن أتكفين فيه صلاة يوم واحد قال لا أقدر له قدره. انظروا إلى هذا المثال نأخذ منه عبرة كيف كان تصديق الصحابة أصحاب رسول الله، كيف كان تصديق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذهبوا يحرفون أو يؤولون أو يقولون إن اليوم لا يمكن أن يطول لأن الشمس تجري في فلكها ولا تتغير. انتبهوا لهذه المعاني ومن خلالها يتبين لك مدى صحة معتقد السلف وذكائهم وطيب قلوبهم بعكس المتأخرين، لأن الأصل في الألفاظ الحقيقة، الأصل في الألفاظ الحقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم كسن خلاص اليوم سيطول، كيف يطول؟ الله على كل شيء قدير. ومن أجل هذا نرجو إن شاء الله وإنت ربنا بيسعدك وتتكلم مع إخوانك في العلوم الشرعية ركز دائما على هذه الأصول، اقراء النصوص على ظاهرها، إلا الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحلوه العقول. أهل السنة والجماعة يؤثرون ويقدمون ما يعلمون على ما يرون، ولكن حاول تأتي بأمثلة من الواقع الكل متفق عليه. خليكم معي وركزوا معي في الجزئية دي. يعني مثلا أنا بأتكلم عن أمر شرعي وبعض الناس ما يريد أن يستجيب للأمر الشرعي لا طعنا في الأمر الشرعي ولكن عقله لا يستوعبه. زي مسألة الصبر على ولاة الأمور الظلم. إزاي؟ وده ظلم. ويقول لك بقى ربنا يرضيك ويبدأ يتكلم بكلام. يبقى في الحالة دي لابد أن تأتي له بمثال واقعي منهم أنه يسلم للنص في بعض الأمور. فإذا سلمت في هذا لما لم تسلم في ذلك؟ أنتم معي يا أخواننا في الجزئية دي؟ بحيث كما قال القائل من فيك أدينك، يعني من تصرفاتك وأقوالك بأقيم عليك الحجة. واخد بالك؟ يبقى مثل هذه الأصول والثوابت لابد أن تعيها وأنت تتكلم مع القوم. يبقى لذلك لو أنت تلاحظ السلف الصالح والصحابة لما كانوا يسمعوا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم ردود الفعل منهم هي التي ينبغي أن تكون منه. لذلك الجويني، إيه سبب رجوع الجويني إلى الحق؟ معايا أبو عمر، سببه إيه؟ إن هو بدأ يتأمل في السيرة كيف كان يحدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال لك كان يحضر مجلسه كل الناس من أبي بكر إلى فلان من الأعراب ما جاء إلا مرة واحدة. والأعراب طبعا نظرا لمعيشته في الصحراء والكلام ده يعني ممكن يكون الفهم عنده قليل شيء ما. يقول جوني فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع القوم كلهم بكلام واحد ولم يخص قوما بكلام وقوما آخرين بكلام، فدل على أن الشريعة واضحة والأصل في الألفاظ الحقيقة. أرجو الله يبارك فيكم يكون عندكم تركيز عالي فيما أقوله، واخد بالك؟ لأن طبعا المتأمل والكلام ده أنا أخشى أن تضيق صدوركم من كثرة تكراري. إن العقيدة الصحيحة السلفية مستهدفة من الخبثاء، يعني الإجماع منعقد قرآنا وسنة وإجماع خلفا عن سلف، وصدرت الفتاوى من دار الإفتاء المصرية بأكثر مر من مر إن الصلاة في المساجد المقبورة محرمة هكذا على الإطلاق. كل يوم في إذاعة القرآن الكريم يطلع واحد يقول لك لا ده مستحب، ما فيش فيها حاجة أبدا. وحدثني بعض إخوانكم بالأمس قال إن أحمد كريمة جه وقال إن الطيار السلفي والعقيدة السلفية أخطر على الدولة من الإخوان، فما قال. والأخ وعدني أن يأتي به في جريدة أخبار اليوم أو الأخبار. عشان كده أنا بقول لك احكم أمرك وتعلم صح. والأمور إلى الآن يعني إيه ولا ليس كل ما يعلم يقال، ولكن وصيتي لكم الله يبارك فيكم لا ندري كيف تسير الأمور، وصيتي لكم بعد تقوى الله أحكموا أمركم في أمر العلم. احكم أمرك كويس واتقن الأدلة وجاهد نفسك. طبعا أنا إحنا هنا من الساعة 12 وأنا والله ملتمس لكم العذر ومقدر التعب، ولكن ما ينفعش غير كده. يعني أنا حاليا دلوقتي كده بقالي تقريبا 28 ساعة ما نمتش، وده شيء طبيعي. فرجائي أن تجاهد نفسك، جاهد نفسك اللي جاي أسود. بقول الكلام ده مش من باب التشاء، من باب إعداد العدة، نعد العدة جيدا نحكم أمرنا. فهنا الشيخ بيقول إيه؟ إن اليوم لا يمكن أن يطول، وما أدراك أيها الأحمق أن اليوم لا يطول، فالله على كل شيء قدير. لأن الشمس تجري في فلكها ولا تتغير، ولكنه يطول لكثرة المشق فيه وعظمها، فطوله لأنه متعب لم يقول هذا كما يقول بعض المتحذقين، ولكن صدقوا بأن هذا اليوم سيكون 12 شهرا حقيقة بدون تحريف ولا تأويل. وهكذا حقيقة المؤمن ينقاد لما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب وإن حار فيها عقله. طب أسأل سؤال، لماذا يحتار العقل؟ فضل ها؟ مداركه محدود، محدود هيكون إيه يعني كبير وهيشوف مش عارف على بعد كام، يسمع على بعد كام. طيب لكن يجب أن نعلم أن خبر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون فيما يكون محالا في العقول، لكن فيما يكون حيرة لأنها لا تدركه. ولو أن هذا الحديث مر على المتأخرين الذين يدعون أنهم هم العقلاء لقالوا إن طوله مجاز عما فيه من التعب والمشق، لأن أيام السرور قصيرة وأيام الشرور طويلة. ولكن الصحابة رضي الله عنهم من صفائهم وقبولهم سلموا في الحال، وقالوا إن الذي خلق الشمس وجعلها تجري في 24 ساعة في اليوم والليلة قادر على أن يجعلها تجري في اليوم 12 شهرا، لأن الخالق واحد عز وجل فهو قادر، ولذلك سلموا وقالوا كيف نصلي، لم يسألوا عن الأمر الكوني. يبقى لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم كسنة أمين، طب بس نعمل إيه؟ زي بالضبط يضحك ربنا، نعم لن نعدم الخير من رب يضحك، وانتهى الأمر عليك. انظروا إلى صفاء القلوب كيف ظهر في المعتقد. يقول لم يسألوا عن الأمر الكوني لأنهم يعلمون أن الله قادر على كل شيء، بل سألوا عن الأمر الشرعي الذي هم مكلفون به وهو الصلاة، وهذا والله حقيقة الانقياد والقبول، فأجابهم بقوله اقدروا له قدره. يبقى أصبح الأمر يختلف، يبقى خمس صلوات مش ينفع في اليوم ده 12 شهر. وإذا تأملت وجدت أن هذا الدين تام كامل، لا يمكن أن تكون مسألة يحتاج الناس إليها إلى يوم القيامة إلا وجد لها أصل. انظر كيف أنطق الله عز وجل الصحابة أن يسألوا هذا السؤال حتى يكون الدين كاملا لا يحتاج إلى تكميل. وقد احتاج الناس إلى هذا الآن كما في المناطق القطبية، يبقى الليل فيها 6 أشهر والنهار 6 أشهر، فنحتاج إلى هذا الحديث. وانظر كيف أفتى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفتوى قبل أن تقع هذه المسألة، لأن الله تعالى في كتابه قال في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. والله لو نتأمل هذه الكلمة أكملت لكم دينكم، فلا يوجد شيء ناقص في الدين أبدا، فهو كامل من كل الوجوه. ومن أجل ذلك بنقول بالفم المليء من أتى بعبادة لم ترد مبتدع ضال. ليه؟ أصل الدين كمل. عشان كده الشاطبية رحمه الله في الاعتصام بيقول ويلزم من ابتدع أنه استدرك على الشارع، يلزم غصب عنه، لابد أن نلزمه بهذا الإلزام لا مفر منه. يقول فلا يوجد شيء نقص في الدين أبدا، فهو كامل من كل وجه، لكن النقص فينا إما في قصور، إما قصور في عقولنا أو في أفهمنا أو في علومنا أو في إرادات تكون غير منضبطة. فمن الناس من يريد أن ينصر قولهم فيعمى عن الحق، نسأل الله العافية. فلو نظرنا بعلم وفهم وعقد وحسن نية لوجدنا أن الدين ولله الحمد لا يحتاج إلى مكمل، وأنه لا يمكن أن تقع مسألة صغيرة ولا كبيرة إلا ولد حلها في الكتاب والسنة. لكن لما كثر الهوى وغلب على كثير من الناس صار بعض الناس يعمى عليه الحق ويخفى عليه، وتجدهم إذا نزلت فيهم الحادثة التي لم تكن معروفة من قبل بعينها، وإن كان جنسها معروفا يختلفون فيها أكثر من أصابعهم، وإن كانت تحتمل قولين وجدت فيها 10، لأن الهوى غلب على الناس الآن. وإلا فلو كان القصد سليما والفهم صافيا والعلم واسعا والعقل راجحا لما حصل هذا. ثم بعد أن يمكث الدجال 40 يوما ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ودي عقيدة، عقيدة من خالف فيها خرج من الدين الذي رفعه الله إليه. وقد جاء في الأحاديث أنه ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، وهذه من آيات الله. فيلحق الدجال عند باب اللد في فلسطين فيقتله هناك، وحينئذ يقضي عليه نائيا، ولا يقبل عيسى عليه الصلاة والسلام إلا الإسلام، ليقبل الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويريق الخمر، فلا يعبد إلا الله. دي حقائق أخبار لابد من الإيمان به. كن بقى كيف تقع العقل يحتار، والله على كل شيء قدير. وعلى هذا فالجزية التي فرضها الإسلام جعل الإسلام لها أمدا تنتهي إليه عند نزول عيسى. فاكرين يعني شيء جال في خاطري ألقيه عليكم واللبيب بالإشارة يفهم. علشان أريد أن تقف على حقيقة ما يظهر. فاكرين لما هارون الرشيد حدثه أبو خازم شباب محمد بن خازم عن حديث آدم وموسى الاحتجاج، فاكرين القصة؟ وهو بيحدث قام رجل وكان عم هارون أو ابن عم أبو معاوية الضرير، محمد بن خازم نعم أبو معاوية الضرير، فقال له متى وأين التقيا، متى وأين التقيا؟ فغضب هارون وقال يا غلام النطع والسيف زنديق يعترض على حديث رسول الله، مش ده محل الشاهد. فقالوا يا أمير بادر منه إنه منا إنه رجل صالح، قال والله لن أتركه حتى أعلم من الذي ألقاها إلي، ده محل الشاهد. واخد بالك من الذي ألقاها إلي؟ كما قال الخبثاء لن يقطع الشجرة إلا أحد أغصانها، بيبدأ يشوف غصن، غصن يعني أستاذ دكتور إمام كبير في مسجد معين، يبدأ يتصل به اتصالات ومصالح واللي انت عاوز المكان اهي، ويبدأ تكلم بكلامنا. هنا مكمن الخطر بقى، هنا مكمن الخطر. خبثاء يلقون، وإلا تلاحظ لو انت متابع تاريخ مصر كويس اللي بيحصل ده ما كانش بيحصل ابدا. كان موجود بيتكلم الخبثاء ويعني تحت بير السلم والكلام ده، دلوقتي الامور اختلفت. طب والعمل اللي احنا فيه؟ اقول ولن امل، احكموا امركم اخواني في طلب العلم قبل ان نندم على تضييع الوقت. يقول وعلى هذا فالجزية التي فرضها الإسلام جعل الإسلام لها أمدا تنتهي إليه عند نزول عيسى، ولا يقال إن هذا تشريع من عيسى عليه السلام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك مقررا له، فوضع الجزية عند نزول عيسى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هي قول وفعل وإقرار، وكونه يتحدث عن عيسى بن مريم مقرر له هذا من سنتي، وإلا فإن عيسى لا يأتي بشرع جديد ولا أحد يأتي بشرع جديد بعد محمد عليه الصلاة والسلام، فليس إلا شرع محمد عليه الصلاة والسلام والسلام عليه الصلاة والسلام إلا إلى يوم القيامة. اكتب عندك فالنبي هو الذي شرع من عند الله وعيسى الذي نفذ. قال بعض أهل العلم إن الرسل الذين أنذروا قومهم به لم ينذروه بعينه، وإنما أنذروه بجنس فتنته، يعني أنذروهم من الدجاجلة، ولكن هذا القول ضعيف، بل هو نوع من التحريف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه ما من نبي إلا أنذر به قومه، وهذا صريح بأن الأنبياء أنذروا قومهم بعين الرجل هذا. وقد سبق لنا بيان الحكمة من إنذار الرسل به، ولكن يجب علينا أن نعلم أن جنس هذه الفتن موجود حتى في غير هذا الرجل، فيوجد من بني آدم الآن من يضل الناس بحاله وقاله وبكل ما يستطيع، وتجد أن الله سبحانه وتعالى بحكمته أعطاه بيانا وفصاحة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فالدجال المعين لا شك أن فتنته أعظم شيء، لكن هناك دجاجلة يدجلون على الناس ويموهون عليهم، فيجب الحذر منهم ومعرفة إراداتهم ونواياهم، ولهذا قال تعالى في المنافقين هم العدو فاحذرهم. اكتب عندك وقوله تعالى هم العدو فاحذرهم، لا يدل على انحصار العداوة في المنافقين، لا يدل على انحصار العداوة في المنافقين، بل يدل على أنهم من أخبث الأعداء. يقول مع أنه قال وإن يقول تسمع لقوله، أي لبيانه وفصاحته وعظمه يجرك جرا إلى أن تسمع، لكن كأنهم خشب مسندة، حتى الخشب ليست قائمة بنفسها، مسندة أي تقوم على الجدار، فلا خير فيها. فهؤلاء الذين يتزينون للناس بأساليب القول سواء في العقيدة أو في السلوك والمنهج يجب الحذر منهم، وأن تعرض أقوالهم وأفعالهم على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما خالفهما فهو باطل مهما كان، ولا يغتر بما فيه من زخارف القول، فإن هذه الزخارف كما قيل حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. ولا تقولوا إن هؤلاء القوم أعطوا فصاحة وبيانا لينصروا الحق، فإن الله عز وجل قد يبتلي فيعطي الإنسان فصاحة وبيانا وإن كان على باطل. مضبوط. عمرو بن عبيد، وصل بن عطاء، أحمد بن أبي دؤاد، بشر المريسي، كل هؤلاء كانوا على درجة من الذكاء والفطنة والبلاغة، يعني عجز أن يأتي مثلهم من بعده. وإن كان كما ابتلى الله الناس بالدجال وهو على باطل بلا شك. سادسا، هل الدجال من بني آدم؟ الجواب نعم، هو من بني آدم. وبعض العلماء يقول إنه شيطان، وبعضهم يقول إن أباه إنسي وأمه جنية، وكل هذه الأقوال ليست صحيحة. يبقى ليست صحيحة، لا تذكر إلا لبيان ضعفها، ودي انتبهوا لها كويس. يعني أنا بتكلم عن الدجال، هو من بني آدم، واخد بالك؟ طب ما ده بيقولوا كذا وكذا، لا، كما قلنا في يأجوج ومأجوج من بني آدم. طب ده في قول بيقول إن نبي الله آدم احتلم واختلط ماؤه بطينة الأرض فجب يأجوج ومأجوج، كلام باطل، لأن الغيبيات بابها واحد عند أهل السنة والجماعة، وهو الوقوف الخبر الوارد. ركزوا. يقول وبعض العلماء يقولون إنه شيطان، وبعضهم يقول إن أباه إنسي وأمه جنية، وكل هذه الأقوال ليست صحيحة، لأنه يحتاج إلى الأكل والشرب وغير ذلك، ولهذا يقتل عيسى قتلا عاديا كما يقتل. سابعا، هل هو موجود الآن؟ الجواب هو غير موجود، ولكن الله يبعثه متى شاء، لأن الرسول خطب الناس في آخرته إنه على رأس مئة سنة لا يبقى على وجه الأرض مما هو عليها اليوم أحد. وهذا خبر، وخبر يبسل يدخله الكذب نائيا، وهو متلقى من الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. اكتب عندك وهذا الكلام غير صحيح.
هو
أي نعم،
هو من؟ ها؟ هو الكلام غير صحيح، إنه هو من؟
إنه إيه؟
هو غير موجود، إن الدجال غير موجود، يعني مي أو مش موجود خلاص أو مي؟
موجود،
موجود، هو موجود. يفهم من كلام فضيلة الشيخ إن الدجال.
سابعا، هل هو موجود الآن؟ الجواب هو غير موجود، لا هو موجود. اكتب عندك والصواب أنه موجود، بدليل حديث تميم الداري الذي روته فاطمة بنت قيس عند مسلم. وأما حديث أنه على رأس مئة سنة لا يبقى على وجه الأرض، اكتب وأما حديث أنه على رأس مئة سنة لا يبقى على وجه الأرض فهو من العام المخصوص. وأما حديث أنه على رأس مئة سنة لا يبقى على وجه الأرض فهو من العام المخصوص. تفضل يا شيخ.
تخصيص ان الدجال موجود
من عدن. نعم، دليل حديث فاطمه بنت قيس.
يعني مش ممكن يقبل على اي وجه،
زي
ان هو كان مثلا للعبره او كان الوجه
الثاني. كيف؟ لا، كيف للعبره يعني؟ مش واخد بالي. تم عندك انه خليك معايا حاج سامي، حاج سامي خليك معايا الله يكرمك، انه على راس 100 سنه لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد، يأجوج ومأجوج. معايا يا شيخ؟ هيروحوا فين يأجوج ومأجوج؟ موجودين خلف السد، طب لما اخرجناهم من الـ من الـ من هذا الحديث العام لوجود الدليل؟ كذلك حديث فاطمه بنت قيس. اخواننا الله يبارك فيكم، انتبهوا لهذا المعتقد. يا مسيح الدجال موجود في جزيره مكبل بالحديد كما روى تميم الدري في مسلم حديث فاطمه بنت قيس، ومن قال غير ذلك فقد ابعد الندعه وخالف الصواب. اما الشيخ، لان يعني برضو عشان تكون الامور واضحه، كتب الشيخ العثيمين امتدت اليها بعض الايت الخبيثه فتلعبت بها. انا مره درس مع الشيخ في حضرتي، وكنا كان دايما كان بيشرح برضه مش فاكر في رياض الصحيح ولا فين، فجاء على مساله مس المصحف للمحدث حدث اصغر. فالشيخ وانا جالس امامه قال: كنت اقول بالحرمه ثم قلت بالاباحه ثم قلت بالحرمه ثم قلت بالاباحه ثم لا ادري ماذا اقول بعد ذلك. ادله بتجيله، واخدين بالكم؟ عشان كده كثير منكم ياتيني يقول لي ايه الشيخ العثيمين في رياض الصالحين قال كت وكت وكت وكت. طب ده الشيخ شرح رياض الصالحين اكثر من مره، وكذلك الشرح زاد المستقنع شرحه اكثر من مره، ولكن في يد مقفونه تطولت الى كتب الشيخ، واخد بالك؟ فعندنا القول هو الدليل كما علمنا الشيخ نقلا عن من علمه من اهل العلم. المسيح الدجال موجود الان في جزيره مكبل بالحديد، الدليل حديث فاطمه بنت قيس في صحيح مسلم، ولا يلتفت لمن طعن في الحديث بوجه من الوجوه. طيب، انه على راس 100 سنه عام مخصوص. ايه معنى عام مخصوص؟ ايش مصطفى؟ بعض افراده عام مخصوص. يبقى انه لا على راس 100 سنه يبقى على وجه الارض احد ممن هو عليها الان، يستثنى من ذلك ايه؟ المسيح الدجال. يستثنى من ذلك ايه؟ يأجوج ومأجوج. يستثنى من ذلك الخضر ولا لا يستثنى؟ رد يا عبد الله. قوله صلى الله عليه وسلم انه على راس 100 سنه لا يبقى على وجه الارض ممن هو عليها اليوم احد. لذلك العلامة العثمان في الواسطيه وفي الطحاويه قال ان المسيح الدجال موجود، واخد بالك انت ازاي؟ هنا بقى يستثنى من هذا العموم، استثنى الايه؟ المسيح الدجال، واستثنى يأجوج ومأجوج. طب والخضر؟
لا يستثنى، ده دليل على موته.
يعني انه سيدنا النبي لما جه من غزوه تبوك وهو راجع قال للصحابه ايه؟ الليله ده هي، الليله ده هي، كل واحد على وجه الارض في الليله ده هي بعد 100 سنه مش هتلاقي ولا واحد. طب واللي اتولد بعد الليله ديت؟ ها؟ احسنت، لينطبق عليه الحديث كويس، ادي معنى كده. فهل يا ترى الحديث ده هو استثنينا منه يأجوج ومأجوج لورود الدليل، واستثنينا المسيح الدجال لوجود الدليل؟ طب والخضر؟ لا يستثنى لعدم ورود الايه؟ لعدم ورود الدليل. طب اخوان،
هو لما بسمع الشيخ بيشرح البخاري كان بيعتمد على الحديث نفسه، على كلام الحديث نفسه عشان وجود المسيح الدجال.
طب ما وجه الاعتراض؟ خليك بس معي، ما وجه الاعتراض؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يأجوج ومأجوج موجودين، ما وجه الاعتراض؟ كيف اعترض؟ طبعا لعلكم تذكرون وإحنا بنتكلم في يأجوج ومأجوج وذكرنا الشبهة في القوم الذين قالوا ما رأيناه، والإمام الشنقيطي رد عليه. لا، الإشكالية في حديث فاطمة بنت قيس الذي بدأ بعض الناس يطعن فيه، قالوا إن الحديث طويل وكيف ترويه امرأة، واخد بالك؟ طب ايه الاشكال يعني؟ ما المرأة تحفظ كما يحفظ الرجل، بل ممكن بعض النساء اشد حفظا من كثير من الرجال. فعشان يدعموا كلامهم دي انها نست، قالوا طيب ما هي التي روت قصتها مع زوجها ابي حفص بن عمرو ابن المغيرة لما طلقها وبت طلاقها وقالت وذهبت لمصر فقال لا نفقت لك ولا سكنة طالما بت طلاقك، فقال عمر لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة نسيت أو ذكرت، مع أن الحق مع كلام فاطمة. وعزين بركوا يا أخي الفضل، فالحديث في مسلم ومسألة يطعن في حديث في صحيح مسلم أو البخاري ليست بالأمر الهين. فأي إنسان يطعن في صحيح مسلم أو البخاري لا يلتفت لطعنه، وإن كان إمام مجتهد نقول اجتهد وجانبه الصواب. مسيح الدجال موجود، وأرجو الله يبارك فيكم أن يعني ترسخ العقيدة في قلوبكم على هذا القول، ومن كان في صدره شيء من الشبه أو الأقوال فليأتنا به. مسيح الدجال موجود، ما وجه الاستدلال على أنه غير موجود؟ النبي صلى الله عليه وسلم حديث تميم الداري قال في جزيرة. طيب ما وجه الاستدلال أنه غير موجود؟ أنا عندي خبر بيثبت. ما الخبر النافع عندك؟ حديث أنه على وجه لا يبقى على رأس 100 سنة من الآن أحد من هو على وجه الأرض الآن. عام مخصوص، إزاي عام مخصوص؟ طب ولا أنا لو عممت الحديث يبقى يجوج وما يجوجش موجودين، وهذا مما علم بطلانه. معايا أخوانا؟ معايا مشايخ؟ ماشي تفضل. احنا الخضر مش في الناس بيقولوا هو مازال حي؟
اه نعم.
قلنا لا مش حي لا، مع من جمله من مال. ليه؟ لان الاصل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد.
فهم شيخنا بيستدلوا بوجود الخضر على ان قول النبي عليه الصلاه والسلام يحمل على المكان في المدينه مش على الارض كلها. هم بيستدلوا
بايه؟
بان الخضر مخصص يعني من قول النبي عليه الصلاه والسلام على راس 100 سنه، ان ده مقصود به المدينه.
من قال الكلام ده؟ ده قال على وجه الارض. من الذي خصصه؟ لا دعك منهم، دعك منهم. الأرض هنا ده، هنا الألف واللام لاستغراق كل الأرض. وعلشان كده أجمع الناس على أن كل من ادعى أنه صحابي بعد 110 كلامه مرفوض. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في غزوة تبوك، وكان في متأخر حياته، بعدها 100 سنة يبقى 110. لا يا أخي الفضل، لا كلام ده أخوانا كلام خطير، خدوا بالكم منه كويس. لأن أمور الاعتقاد القول فيها قولا واحدا. معايا اخوانا كده؟ فالمسيح الدجال موجود، كيأجوج ومأجوج موجود، لان ده النصوص دلت على ذلك، اخرجتها من العمومي. واخدين بالكم يا اخوانا؟ والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فاحنا بنثبت وجود المسيح الدجال بهذا، واخد بالك؟ بحديث تميم الداري، من نفاه يلزمه الدليل. الدليل اللي اتى به من العام المخصوص، وهذا معروف عند علماء الاصول. أيوة غير صحيح طبعا، ونقول بملء الفي. المسيح الدجال موجود في جزيرة كما ثبت في مسلم من حديث تميم الداري الذي روته فاطمة بنت قيس. هذا الذي أعتقده وأصرح به في كل وقت وحين، ومن خالف فليأتنا بحجة على صحة كلامه. يقول وهذا خبر، وخبر لا يدخله الكذب نهائيا، هذا ليس فيه كذب، ولكن هذا من العام المخصوص ومتلقى من الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. ذلك حديث تميم الداري لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حدث تميم الداري بحديث وافق الذي كنت أحدثكم به عن مسيح الضلالة، وبدأ يذكر الحديث. واضح يا أخوانا الأمور دي؟ أما من قال بقى أنه سيوجد بعد ذلك، لا. تفضل يا شيخ.
نفس المكان الشيخ نفسه هو نفس الجزيرة
المقيد فيها؟ نعم اه. يروح فين؟ ما مقيد ومكبل. ها؟
معنى هذا
لا، مكانه معلوم، ولكن الله عز وجل اخفاه عن الخلق لحكمته. كيأجوج ومأجوج بالضبط. يأجوج ومأجوج لهم وجود ولا همش وجود؟ رد عليه. والسد موجود ولا مش موجود؟ وهم خلف السد وبيحفروا ولا بيحفروش؟ ولكن الله عز وجل اخفاهم عن الخلق حكمه. معايا اخر فضل. وقول المؤلف ويستعيذ بالله من اربع لم يفصح رحمه الله على هذه الاستعاذة واجبة أم لا، وسيأتي ما يفيد حكمها في ذكر الأركان والواجبات. وفي التعوذ من هذه الأربع قولات، القول أنه واجب، وهي رواية عن الإمام أحمد لما يلي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها ولشدة خطرها وعظمها، والقول الثاني أنه سنة، وبه قال جمهور العلماء، ولا شك أنه لا ينبغي الإخلال بها، فإن أخل بها فهو على خطر عظيم من أمرين: من الإثم ألا تصح صلاة، ولهذا كان بعض السلف يأمر من لم يتعوذ منها بإعادة الصلاة. نعم.
ورد كلام لبعض أهل السنة على أهل البدع والعلماء قال فإنهم أشد خدمة من الدجال. كلام ده يحمل على
لا، هذا من باب التغليظ. أما لا يوجد على وجه الأرض فتنة أعظم من الدجال. معايا؟ وده الكلام ده موجود في لا والإمام البربهاري أيضا، شرح السنة البربهاري. قوله ويدعو بما ورد، ليت المؤلف قال ويدعو بما أحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث ابن مسعود في التشهد قال ثم يتخير من الدعاء ما شاء. لكن يمكن أن نجيب عن كلام المؤلف فنقول إنه ينبغي أن يبدأ الإنسان بما ورد، لأن الدعاء الوارد خير من الدعاء المصطنع، فإذا وجد دعاء واردا فالتزمه أولى ثم تدعو بما شاء. ومما ورد في هذا اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بن جبل أن يدعو به دبر كل صلاة مكتوبة، وفي بعض الألفاظ أمره أن يدعو به في كل صلاة، فإذا جمعنا بين اللفظين قلنا في صلاته في دبرية أي في آخره. وقول بأن هذا الدعاء في آخر الصلاة أصح من القول بأنه بعد السلام، لأن الذي بعد السلام إنما هو الذكر، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. وأما ما قيد بدبر الصلاة وهو دعاء فإنه في آخره. وسئل شيخ الإسلام رحمه الله كيف يكون آخر الصلاة وقد قيد بدبرها، فقال دبر الشيء منه كدبر الحيوان، فإن الحيوان له دبر ودبره في نفس الجسم، فكذلك دبر الصلاة يكون من الصلاة. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا بأن ندعو بعد التشهد صار الدعاء المقيد بالدبر محله قبل السلام آخر الصلاة. أما بعد الصلاة فهو الذكر، ولهذا لا يرد علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تسبحون وتحمدون وتكبرون في دبر كل صلاة 33 مرة، ومعلوم أن هذا بعد السلام بالاتفاق، لأن هذا مطابق للآية فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. والأول الدعاء الذي في آخر الصلاة قبل السلام مطابق للحديث ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وقوله يدعو بما ورد يفيد أن الدعاء يكون بعد التشهد والتعوذ من الأربع، وهذا الذي دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد ثم قال ثم يتخير من الدعاء ما شاء. وبناء على ذلك إذا سألنا سائل هل أدعو بعد السلام أو قبل السلام، قلنا له أدعو قبل السلام، لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنك ما دمت في صلاة فإنك تناجي ربك، وإذا سلمت انصرفت، وكونك تدعو في الحال التي تناجي فيها ربك خير من كونك تدعو بعد الانصراف، وهذا ترجيح نظري. وأما ما يفعله بعض الناس من كونهم كلما سلموا دعوا في الفريضة أو في النافلة فهذا لا أصل له، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم إلا حين وضع كفار قريش سلى الناقة عليه وهو ساجد، فإنه لما سلم رفع صوته يدعو عليهم، وهذا قد يقال أنه فعل ذلك لمناسبة أو تخويفهم، لأنه لو دعا وهو يصلي ما علموا بذلك. وأما الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الدعاء أسمع، يعني أقرب إجابة، قال جوف الليل وإدبار الصلوات وأدبار الصلوات المكتوبة، قالوا والأدبار تكون بعد لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة، ومعلوم أن هذا لا يقال إلا بعد السلام، فيكون قوله أدبار الصلوات المكتوبة أي بعد السلام. فنقول هذا الفهم للحديث غير متعين، بل يجب أن يحمل على أن المراد بالأدبار آخر الصلوات بدليل حديث ابن مسعود حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء بعد التشهد، والسنة يفسر بعضها بعضا. أما أدبار الصلوات فقد أرشد الله عز وجل عباده إلى أن يذكروا الله بعدها، فقال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، وليس فيه الأمر بالدعاء. وعلى هذا فنقول ما ورد مقيدا بدبر الصلاة، فإن كان ذكرا فهو بعد السلام، وإن كان دعاء فهو قبل السلام. فإن قال قائل دبر الشيء بعده كما جاء في الحديث إن رجلا أعتق غلاما له عن دبر أي بعد موته، الجواب الدبر ما كان الشيء مستدبرا له، وقد يكون منه وقد لا يكون منه، والذي يعين كونه منه أو ليس منه القرائن والسياق، ولهذا يقال دبر الحيوان وهو منه، فالدبر يفسر في كل موضع بما يقتضيه الحال والسياق. بقي علينا المحافظة على الدعاء بعد النافلة كما يفعله بعض العوام، فهم يحافظون عليه محافظة شديدة، حتى إن بعضهم إذا أقيمت الصلاة وهو يسلم من النافلة وقبل أن يقوم يصلي الفجر يرفع يديه حتى إنك تشك هل دعا أم لا، ثم يمسح وجهه ويمسح يديه بعضهن ببعض ثم يصلي، فيلازمون على هذا ظنا منهم أنه أمر واجب أو قريب من الوجوب، فهذا لا شك أنه لا أصل له، ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن ينبهوا الناس ولكن بالرفق، لأن العامة إذا أنكر عليهم ما اعتادوه نفروا، فإذا أتوا بالحكمة واللين قبلوا، ولذلك ما أكثر الذين يسألون عن حكم رفع اليدين بعد الصلاة النافلة فيظنون أن الحكم معلق برفع اليدين، والحكم ليس معلقا برفع اليدين، بل الحكم معلق بالدعاء سواء رفعت أم لم ترفع، فما دمت تريد أن تدعو الله فادعوه قبل أن تسلم، فهذا هو المشروع. قوله ويدعو بما ورد ما اسم موصول يشمل كل الوارد، ولكن ليس مراده أن كل دعاء ورد في السنة يدعى به وهنا، وإنما مراده بما ورد الدعاء به في هذا المكان. ومنه ما سبق: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومنه ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه حين قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ولكن لو دعا بدعاء غير ذلك فإنه يجوز. وظاهر كلام المؤلف أنه لابد أن يكون الدعاء واردا، ولكن هل مراده أن يكون واردا باعتبار الجنس أو باعتبار النوع والعين؟ الجواب فيه احتمال، يحتمل أن يريد بما ورد بعينه، ويحتمل أن يريد بما ورد بجنسه. والذي ورد الدعاء بجنسه في الصلاة هو ما يتعلق بأمر الآخرة. وإذا قلنا بهذا الاحتمال صار معنى كلام المؤلف أن يدعو بدعاء يتعلق بأمور الآخرة، سواء ورد هذا الدعاء بعينه أم لم يرد. وإن قلنا بالاحتمال الأول بما ورد بعينه صار يتقيد بما ورد بعينه في هذا الموضع، لكن الاحتمال الأول أشمل، وهو أن يدعو بما ورد باعتبار الجنس وهو ما يتعلق بأمور الآخرة، فيدعو بما يتعلق بأمور الآخرة بما شاء. ولكن ها هنا مسألة، وهي أنه ينبغي المحافظة على الوارد في هذا المكان بعينه ثم بعد ذلك يدعو بما شاء. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يدعو بغير ما ورد، سواء قلنا إن المراد ما ورد بجنسه أو قلنا ما ورد بعينه. فلا يدعو بشيء من أمور الدنيا، مثل أن يقول: اللهم ارزقني بيتا واسعا، اللهم ارزقني زوج جميل، اللهم ارزقني مالا كثيرا، اللهم ارزقني سيارة مريحة، وما أشبه ذلك، لأن هذا يتعلق بأمور الدنيا. حتى قال بعض الفقهاء رحمهم الله: لو دعا بشيء مما يتعلق بأمور الدنيا بطل الصلاة، لكن هذا القول ضعيف بلا شك. اكتب عندك: كل عبادة ثبتت بدليل صحيح لا تبطل إلا بدليل صحيح. والصحيح أنه لا بأس أن يدعو بشيء يتعلق بأمور الدنيا، وذلك لأن الدعاء نفسه عبادة، ولو كان بأمور الدنيا وليس لإنسان ملجأ إلا الله. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، ويقول: أما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. ويقول في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. والإنسان لا يجد نفسه مقبلا تمام الإقبال على الله إلا وهو يصلي، فكيف نقول لا تسأل الله وأنت تصلي شيئا تحتاجه في أمور دنياك؟ هذا بعيد جدا. وقد جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله. وشسع النعل يتعلق بأمور الدنيا، فالصواب بلا شك أن يدعو بعد التشهد بما جاء بما شاء من خير الدنيا والآخرة. وأجمع ما يدعى به في ذلك: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإن هذه جامعة بخير الدنيا والآخرة. مسألة: هل يجوز الدعاء لمعين بأن يقول: اللهم اجز فلان عني خيرا، أو اللهم اغفر لفلان؟ الجواب: يجوز، لأن هذا دعاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه في نفس الصلاة دعا على قوم معينين، ودعا لقوم معينين، فدعا للمستضعفين في مكة، ودعا على الطغاة في مكة، لكنه نهي عن الدعاء على الطغاة باللعن. لكن لو دعا لشخص بصيغة الخطاب فقال مثلا: غفر الله لك يا شيخ الإسلام ابن تيمية، فالفقهاء يقولون تبطل، لأنه أتى بكاف الخطاب، والخطاب لا يجوز في الصلاة، لأن الرسول عليه السلام يقول إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولم يستثنوا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إنك تخاطب السلام عليك أيها النبي، أما غيره فلا تأتي له بكاف الخطاب مطلقا. ولكن هذا القول في النفس منه شيء. القاعدة اللي احنا قلناه: كل عبادة ثبتت إيه؟ لا تبطل إلا بدليل صحيح. وذلك لأنك إذا قلت غفر الله لك يا فلان وأنت تصلي، فإنك لا تشعر بأنك تخاطبه أبدا، ولكن تشعر بأنك مستحضر له غاية الاستحضار، حتى كأنه أمامه. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال حين تفلت عليه الشيطان: ألعنك بلعنة الله التامة، فخاطبه. فبعضهم قال إن هذا الحديث قبل تحريم الكلام، وبعضهم يؤوله، ولكن في كلا الجوابين نظر. فالذي يظهر إن خطاب الآدميين المنهي عنه أن تخاطبه المخاطبة المعتادة، فتقول مثلا: يا فلان تعالى، فهذا كلام الآدميين تبطل به الصلاة. لكن شخصا يستحضر شخصا ثم يقول: غفر الله لك يا فلان، فكون هذا مبطلا للصلاة، فيه نظر. ولكن ضرء للشبهة، بدل أن تقول غفر الله لك فقل اللهم اغفر له، فهذا جائز بالاتفاق. قال: ثم يسلم عن يمينه، أي بعد التشهد والدعاء يسلم عن يمينه وعن يساره فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. وهذا خطاب، لكنه خطاب يخرج به من الصلاة بخلاف الخطاب الذي يكون في أثناء الصلاة. مسألة إذا قيل على من يسلم، فالجواب يقولون إذا كان معه جماعة فالسلام عليهم، وإن لم يكن معه جماعة فالسلام على الملائكة الذين عن يمينه وشماله يقول السلام عليكم ورحمة الله. وإذا سلم الإنسان مع الجماعة هل يجب على الجماعة أن يرد عليه؟ الجواب لا، وإن كان قد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يردوا على الإمام ويسلم بعضهم على بعض، فمراده أن يسلموا كما سلم بعد انتهاء سلامه، فيكون سلامهم بعده كالرد عليه، وليس مراده أن يقول عليك السلام، لأن ذلك ينافي عملهم الذي كانوا عليه. وأما قوله ويسلم بعضهم على بعض، فمرضوه أن كل واحد يقول السلام عليكم، فكل واحد يسلم على الآخر بهذا اللفظ، فاكتفى بسلام الثاني عن الرد. هذا هو أقرب ما يقال في رد هذا السلام، ولا شك أن المأمونين يسلم بعضهم على بعض بهذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما كانوا يرفعون أيديهم يؤمنون بها، قال علامة تؤمنون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما كان يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذيه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. وهذا يدل على أن السلام يقصد به السلام على من بجانبه، لكنه لما كان كل واحد يسلم على الثاني اكتفى بهذا عن الرد، والله أعلم. قوله السلام عليكم ورحمة الله سبق شرحها عند التشهد، قوله عن يساري كذلك أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، وهنا بحث في السلام. أولا لو قال سلام عليكم بدون أن هل يجزئ؟ الجواب نعم، لكن السنة أن يقول السلام عليكم. ثانيا لو جاء بالإفراد قال السلام عليك ورحمة الله، فإنه لا يجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولوجود الفرق بين الإفراد وبين الجمع. ثالثا لو قال السلام عليكم فقط هل يجزئ؟ في خلاف بين العلماء، منهم من قال لا يجزئ وهو المذهب، ومنهم من قال يجزئ وهي رواية عن أحمد، لأنه قد ورد في حديث جابر بن صبرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم بدون ذكر ورحمة الله، وعلى هذا فيكون قوله ورحمة الله سنة وليس بواجب. رابعا هل يزيد في ذلك فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ الجواب هذا موضع خلاف بين العلماء، فمنهم من قال الأفضل ألا يزيد، وهو المشهور من مذهب أحمد لا في التسليمة الأولى ولا في الثانية، وذهب بعض أهل العلم إلى أن يزيد في التسليمة الأولى وبركاته دون الثانية، فيقول في الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي الثانية السلام عليكم ورحمة الله. الحديث أخرجه أبو داود، وقال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح. خامسا لو اقتصر على تسليمة واحدة فهل يجزئ؟ يبقى هنا يا أخوان السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إيه برضو عبادة جاءت بصيغ إيه متنوعة. أما الوقوف على صيغة واحدة فقط على الدوام كما يفعله كل من انتسب إلى الجمعية الشرعية، على اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على اليسار السلام عليكم ورحمة الله، هذا مخالف، هذا مخالف. ها؟ أنا بقول على الدوام، لا مش مشكلة، بقول على الدوام، مش احنا خدنا القاعدة عبادات جاءت على كيفيات متنوعة، كيف أصنعها؟ آتي بها على كيفيتها في أوقات معينة. ما ورد هذا، ولكن الشيخ ما أتى به، ورد هذا والشيخ الألباني جاب نص في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. لو اقتصر على تسليمه واحدة هل يجزئ؟ الجواب هذا أيضا موضع خلاف بين العلماء، فمنهم من قال يجزئ لحديث عائشة وكان يختم الصلاة بالتسليم، وهذا لفظ مطلق يصدق بواحدة، ومنهم من قال يجزئ لأن ألف التسليم للعهد الذهني أي بالتسليم بالمعهود، وهو السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله عن اليسار، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، واستدلوا لذلك بقوله إنما كان يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ويسلم على أخيه من على يمينه ومن على شماله، قالوا إنما دون الكفاية ليكون مجزيا، محافظته صلى الله عليه وسلم على التسليمتين حضرا وسفرا في حضور البواد والأعرب والعالم والجال، وقالوا صلوا كما رأيتمون أصلي، يدل على أنه لابد منهم. اكتب عندك، ويشهد لهذا ما قرره بعض الأصوليين من أن مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعل شيء وعدم تركه مطلقا يدل على الوجوب. من أن مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعل شيء وعدم تركه مطلقا يدل على الوجوب. لا بالتسليم، ما قلتش مرة واحدة. لا قالت بالتسليم. معايا اخر فضل ايه؟ نعم احياء السنن. نعم. لا 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 لابد من المداومة على التنوع. أين؟ وقال بعض أهل العلم تجزئ واحدة في النفل دون الفرض، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم في الوتر تسليم واحدة تلقاء وجهه. وقالوا إن النفل قد يخفف فيه ما لا يخفف في الفرض، فهذه أقوال ثلاثة. الاحتياط فيها أن يسلم تسليمتين، لأنه إذا سلم مرتين لم يقل أحد من أهل العلم إن صلاتك باطلة، ولو سلم مرة واحدة لقال له بعض أهل العلم إن صلاتك باطلة. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاحتياط في لم يتضح فيه الدليل، فقال عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعبده، ومن وقع في الشبهات وقع في العبد. خذوا بالكم بتظهر ثمرة الخلاف فين. لو أن رجلا سلم التسليمة الأولى على اليمين ثم أحدث قبل أن يسلم التسليمة الثانية، هنا الخلاف يظهر بقى. هل يلطر بطل الصلاة لأنه أحدث قبل أن تنتهي، أم لا تبطل لأنه أحدث بعد أن انتهت؟ اتفهمت؟ قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإذا وأنت إذا أتيت بالتسليمة الثانية فقد أتيت بذكر تتقرب به إلى الله عز وجل، وتسلم به من أن يقال إن صلاتك باطلة. على أن الذين قالوا بوجوب التسليمتين في الفرض والنفل أجابوا عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام بأنها قضية عين تحتمل النسيان أو غير ذلك، فلا يقدم هذا الفعل على القول الذي قال فيه إنما كان يكفي أحدكم أن يقول كذا وكذا وذكر التسليمتين. اكتب عندك. قرر الأصوليون إذا تعارض الفعل مع القول يقدم القول لاحتمال التخصيص أو الخصوصية في الفعل. إذا تعارض القول مع الفعل يقدم القول لتطرق احتمال الخصوصية إلى الفعل. وهذا إن لم نتمكن من الجمع. لاحتمالية الخصوصية في الفعل. ايه لسه بدري سابقا
لسه تلت ساعة.
طيب وهذا إلا ممكن الجمع. يقول ولكن هذا الاحتمال فيه نظر، لأن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم التشريع وعدم النسيان، ولا سيما أنه سلم واحدة تلقاء وجهه على خلاف العادة، مما يدل على أنه أرادها قصدا. لكن كما قلت الاحتياط أن يسلم مرتين في الفرض والنفل. قوله وإن كان في ثلاثية أو رباعية، ثلاثية مثل المغرب، رباعية مثل الظهر والعصر والعشاء. قوله نهض مكبرا، مكبرا حال من فعل نهض يدل على أنه يكون التكبير في حال النهوض، وهو كذلك لأن جميع تكبيرات الانتقال محلها ما بين الركنين. قوله بعد التشهد الأول، التشهد الأول ينتهي عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خذوا بالكم هنا الشيخ رحمة الله عليه لم يتعرض لقول القائل في التشهد وأشهد أن محمدا وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. قلنا أن هذا الزيادة لا تصح ولا تثبت، ولا شك أن المواظبة عليها من البدع، فلا يجوز أبدا، لأن ده من العبادات ومن الذكر الذي يقتصر فيه على الوالد. أخونا يسأل ويقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليه الآن، هل يستثنى من هذا الحديث أيضا من طال عمره فوق 100؟ بص يا أخي الفضل أكرمك الله، تخيل معايا كده النبي صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك، كويس، كانت في السنة هي التاسعة من الهجرة، على مشارف المدينة جلس، هنفترض جدلا جلس مثلا في الخامس من جمادة الليلة ديت، كانت ليلة 5، الليلة ديت في على الأرض ناس ولا مفيش؟ 20 مليون على الأرض، مالكش دعوة بقى اللي في بطن أمي. فقال صلى الله عليه وسلم لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها الآن بعد 100 سنة من الآن أحد. بالموضوع في فترة زمنية محددة. ايه دخل بقى الرجل وصل عمره 100 سنة 120 سنة ملوش علاقة خالص. اعيد تاني، في زمن معين قال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة معينة عد من الليلة ده لحد 100 سنة، كل اللي موجود في الليلة ده بقى قبل 100 سنة يكون ميت. ممكن يكون عنده يوم ومات صح، وممكن يكون عنده 70 سنة ومات، لأن سيدنا النبي قال الكلام ده وكان عنده 30 سنة ومكث الرجل 70 سنة صح. طيب بعد الليلة دي النساء ولدت ينطبق عليهم الحديث؟
لا.
يستثنى من ذلك من بقى يأجوج ومأجوج ومن إيه والمسيح الدجال. وادي بالكم أخوانا من الكلام ده. لا 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 أبدا، في الليلة دي بس، هذا الحديث في هذه الليلة فقط وفي هذا الوقت فقط. أما على عظم ما حدش قال كان ده خالص. دل على إيه؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتكم ليلتكم هذه الليلة دي بعد ما السنة يوجد على الأرض أحد ممن هو عليها الآن. معايا يا أخوان انتبهوا الله يبارك فيكم. طلع فين يا شيخ طارق؟ والساعة كم دلوقتي؟
فاضل
ربع ساعة. طيب حتى نستعد للصلاة أقف عند هذا الحد إن شاء الله.